بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم خصني منك بخاصة ذكرك، ولا تجعل شيئا مما أتقرب به في آناء الليل وأطراف النهار رياء ولا سمعة ولا أشر ولا بطرا، واجعلني لك من الخاشعين. اللهم أعطني سعة في الرزق والأمن في الوطن وقرة العين في الأهل والمال والولد والمقام في نعمك عندي والصحة في الجسم والقوة في البدن والسلامة في الدين، واستعمني بطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وآله أبدا ما استعمرتني، واجعلني من أوفر عبادك عندك نصيبا في كل خير أنزلته وتنزله في شهر رمضان في ليلة القدر، وما أنت منزله في كل سنة من رحمة تنشرها وعافية تلبسها وبلية تدفعها وحسنات تتقبلها وسيئات تتجاوز عنها برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلام مع ابن تيمية، مواقف تحليلية مع ابن تيمية. وسجلنا في البحث السابق يعني بعض التعليقات، والمفروض نسجلها تحت عنوان مواقف، فأنا يعني أعتذر لتدارك الوقت، وأيضا أعتذر لأني سأحاول أن يعني أرجع إلى ما سجلته سابقا مع ذكر ما أضفته خلال التعليقات. ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس ابن تيمية هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر ابن تيمية الحراني الدمشقي. ولادة 661 هجري بحران، الوفاة في 728 بدمشق تحت عنوان حران. قلنا مدينة قديمة جدا تقع شمال الأرض الجزيرة. الجزيرة هي هذه الأرض المحصورة التي تشمل محافظة الموصل من هذا الجانب، وهي بالأحرى تمثل الجزء الشمالي من وادي الرافدين، وهي الجزيرة الفراتية وتضم محافظة نينوى من العراق والحسكة في سوريا، وأيضا تشمل محافظة الأنبار بأكثر أجزائها ومحافظتي دير الزور والرقة في سوريا، وتشمل محافظات جنوب شرق تركيا وهي أورفا وماردين وديار بكر في تركيا إذا هذه التسمية صحيحة. ويوجد في هذه الجزيرة هذا المكان يوجد منطقة حران اللي تقع الآن في جنوب شرق تركيا ضمن الحدود التركية، وهي حران بلدة قديمة عمرها أكثر من 3000 سنة، أخذها المسلمون صلحا في 18 هجري في زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب تحت عنوان مدينة الصابئة. قلنا كانت حران، عرفنا من الدرس السابق بأن حران هي مدينة الصابئة. تحت هذا العنوان مدينة الصابئة كانت تسمى هيلونوبوليس، أي مدينة اليونانيين، وأيضا هي مدينة الصابئة كانت مركز من أهم مراكز الثقافة الإغريقية السريانية قبل الإسلام، وبقي فيها الصابئة حتى ما بعد خلافة المامون، وحتى هذا الوقت أيضا يوجد الصابئة في تلك المناطق سواء في حران أو في ضمن المنطقة المحيطة الجبلية التي تقع بين العراق وسوريا وتركيا. البحث في منشأ الصابئة المندانيين قلنا يطرح نظريتين، والأرجح منهما نحن نرجح هذه الرواية، هذه النظرية هي أنهم من سكان ما بين النهرين القدماء في بابل، أخذوا من اليهود الذين يعني تعرضوا للسبي من قبل حكام بابل، تعلموا وأخذوا من اليهود، أخذوا من طقوس بابل، أيضا هي عبارة عن يعني ديانة أو طقوس لنقول تجميعية جمعت من هنا وهناك أفكار أشخاص ويجمعون هذه وهذه، يستحسنون هذه وهذه، ويأتون بها على نحو يعني الطقوس الدينية والتشريعية. والأرجح منهما هي أنهم من سكان ما بين النهرين القدماء، وأنهم ورثوا الكثير من الميثولوجيا قلنا، أي أساطير وقصص متفرقة عن البابليين، وتأثروا باليهود بحكم التجاور في تلك المناطق يعني في بلاد ما بين النهرين، وأيضا تأثروا بالمسيحية وبالذات احتكوا بالنصاطرة المسيحيين. هذا أخذناه بالأمس تحت عنوان عقائد الحرانيين والصابئة، ما ذكرناه من معلومات سابقة وأنا أذكره الآن كلها أيضا يعني أنا أتيت بها أيضا سجلت في موقع يمثل الصابئة المندائية اسمه موقع الجمعية الخيرية المندائية في الدنمارك. هذا هو الذي يذكر هذه المصادر التي أنا أتيت بها في المحاضرة السابقة والآن أيضا سأحكي بها. هذا أيضا يعني يعتبر مصدر للكلام الذي أذكره هنا. إذن عقائد الحرانيين والصابئة، موقع الجمعية الخيرية المندائية في الدنمارك، وأيضا كتاب الفهرست للنديم أو لابن النديم. النديم أو ابن النديم ذكرنا الرواية التي أتينا بها من هذا المصدر. ابن النديم في القرن الرابع الهجري، توفى في سنة 385، الولادة اختلفوا في الولادة من سنة 295 إلى 324، يعني يوجد لنقل حد ومجال للروايات تتحدث عن ولادته، لكن يعني يوجد شوى اتفاق أنه توفى في سنة 385، يعني هو عاش في القرن الرابع الهجري 385 هجري. الآن كتاب الفهرس للنديم أو لابن النديم، قال ابن النديم أو النديم، قال أبو يوسف أيشع، هذه قرأناها في كتابه في الكشف عن مذاهب الحرانيين أو الحرانيين. لا ننسى أنا ذكرت تاريخ المصدر حتى تعرف هذا ليس عبارة عن مصدر حديث، مصدر في القرن الرابع الهجري يعني قبل أكثر من 1000 عام. هذا المصدر يقول إن المأمون اجتاز في آخر أيامه بديار مضر يريد بلاد الروم، يعني قاصد لبلاد الروم للغزو، فتلقاه الناس يدعون له وفيهم جماعة من الحرانيين أو الحرانيين، وكان زيهم الذاك لبس الأقبية وشعورهم طويلة، شعر طويل يلبسون الأقبية جبة أو صاية كما الآن يمكن الصابة يفعلون، يرتدي شيء ويلف عليه بالوسط كعبارة عن يعني حزام وسطي. يقول وكان زيهم الذاك لبس الأقبية وشعورهم طويلة، وعادة يعني القباء لا يلبس مباشرة على الجسد، يعني يلبس على القميص على الثياب، يعني ثوب خارجي يلبس على الثياب. يقول فأنكر المأمون زيهم وقال لهم من أنتم من الذمة؟ فقالوا نحن الحرانية أو الحرانية. قال أنصارى أنتم؟ قالوا لا. قال لهم أفلكم كتاب أم نبي؟ فجمجموا في القول لم يبينوا وأخفوا المعنى. فقال المأمون فأنتم إذن الزنادقة عبدة الأوثان وأصحاب الرأس في أيام الرشيد والدي، وأنتم حلال دماءكم لا ذمة لكم. يعني هذه لنقل ثلاث نقاط. ماذا قال لهم؟ أنتم إذن زنادق عبدة أوثان، زنادق عبدة أوثان، أصحاب الرأس في أيام الرشيد والدي، يعني صارت حركة لم يعني الوقت لم يدرك، يعني صرفت كثير من الوقت حتى أعرف تفصيل هذه الحركة، لا أعرف يعني ما هي المقصودة، لكن الرشيد أيضا مسك بهم وقتل الكثير من الزنادقة ومزق كتبهم، وأصحاب الرأس في أيام الرشيد والدي، وأنتم حلال دماؤكم لا ذمة لكم. فقالوا نحن نؤدي الجزية. فقال إنما تؤخذ الجزية ممن خالف الإسلام من أهل الأديان الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه ولهم كتاب وصالحهم مسلمون على ذلك، فأنتم لستم من هؤلاء ولا من هؤلاء. أنا أستعجل في القراءة لأن هذا مرت علينا في المحاضرة السابقة. فاختاروا الآن أحد الأمرين، إما أن تنتحلوا دين الإسلام أو دينا آخر من الأديان التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وإلا إذا لا هذه ولا هذه، وإلا قتلتكم عن آخركم. فإني قد أنذرتكم، إلى أن أرجع أنذار لكم هذا، إلى أن أرجع من سفرتي هذه، فإن أنتم دخلتم الإسلام أو في دين من هذه الأديان التي ذكرها الله في كتابه، وإلا أمرت بقتلكم واستئصال شأفتكم. هنا سجلنا وقفات سابقا، يعني تعليقات الآن نسجل عبارة عن وقفات. الوقفة الأولى كما ذكرنا سابقا مخالفة أموية صريحة، كما قلنا الإمام أمير المؤمنين ولي الأمر ولي أمير المسلمين، المرجع الأعلى المرجع الأكبر خليفة الله المأمون، هو الذي قال أنتم لا يشملكم عنوان الذمة، لا تأخذ منكم الجزية، إما تدخلوا في الدين في الإسلام أو أحد الأديان الأخرى أو تقتلون. إذن هؤلاء يعيشون في كنف بني أمية لسنين، لعشرات السنين، لم يتعرض لهم، بل كما قلنا كيف أن بني أمية كانوا يعني يعطون لهؤلاء الشأن والسمعة والوجاهة والتقدير، وأكثر من هذا قلنا إلى أن نقلوا عاصمة الدولة الأموية، عاصمة الدولة الإسلامية تحت سلطة بني أمية نقلت إلى بلاد الصابئة ومدينة الصابئة. نقول وسجلنا قلنا من هنا نجد أو ربما أو نحتمل أو يرجح بأن الحقد من الحرانيين على العباسيين بالمقارنة مع الأمويين وارتباط هؤلاء بالأمويين وإظهار العداء تجاه العباسيين بسبب ما حصل لهم وما تعرضوا له وما نسف من وجاهة ومن سمعة ومن ممتلكات ومن دين ومن تاريخ ومن مجتمع على يد العباسيين. وقلنا يبرر حبهم للأمويين أو يبرر حبهم للأمويين ويؤكده ويثبته مقدار المنزلة والثقة الكبرى العظيمة والمنزلة الرفيعة الحرانيين، أن الزنادقة عند بني أمية إلى مستوى أن الخليفة مروان الثاني وهو آخر خلفاء العباس الأمويين، آخر خلفاء الأمويين، الخليفة مروان الثاني آخر خلفاء الأمويين، جعل حران مكان سكناه وحول عاصمة الإمبراطورية الأموية من دمشق إلى حران. يكمل ابن النديم كلامه، قال: ورحل المأمون يريد بلد الروم، فغيروا زيهم وحلقوا شعورهم وتركوا لبس الأقبية، وتنصر كثير منهم ولبسوا زنانير، وأسلم منهم طائفة وبقي منهم شرذمة بحالهم، وجعلوا يحتالون ويضربون. فهذه أيضا فصلناها، قلنا صاروا إلى ثلاثة طوائف، واحدة انتحلت المسيحية على نحو الانتحال والنفاق حتى بعد هذا ترجع، وواحدة دخلت في الإسلام أيضا بعد هذا تتوقع أنها ترجع، وواحدة بقيت لكن قد تتخفى. وأيضا هنا قلنا التفت إلى أنه قد أسلم منهم فئة قليلة وقد تنصر الكثير حسب تعبير الرواية، وبقي الشرذمة منهم على حرانيتهم، وهذا يكشف الاستكبار والعناد والإصرار على عقيدتهم الشركية الإلحادية الوثنية. فبالرغم من السنين الطوال التي عاشوها بين المسلمين بما يقارب 200 عام، بما يقارب 200 عام إلى هذا وقت حادثة المأمون، بما يقارب 200 عام من عام 18 هجري عندما فتحت هذه المنطقة إلى عام 218، هو العام، هو العام الذي توفى فيه المأمون. المأمون في هذه السفرة ذهب وأصابته الحمى، يعني خلال هذه الغزوة أصابته الحمى فمات المأمون كما ذكرنا لكم في المحاضرة السابقة. إذن ما يقارب 200 عام هم يعيشون في ظل الإسلام وتشرفوا بالإسلام، ليس بدخول الإسلام، وإنما حصلوا على الوجاهة والمكانة والسمعة والأموال والمناصب في المجتمع وفي الدولة في ظل الإسلام. صارت قريتهم عاصمة لأكبر دولة إسلامية، لأكبر إمبراطورية إسلامية في زمن بني أمية، ومع كل هذا يستنكفون ويستنكف كلهم، يستنكف أهل الحران، يستنكف الحرانيون من الدخول في الإسلام. فبالرغم من السنين الطوال التي عاشوها بين المسلمين بما يقارب 200 عام، وبالرغم من البذل والعطاء والتقدير والاحترام والتمييز والقرب والاختصاص الذي منحهم إياه الأمويون، لكنهم على استكبار وعناد، وعلى استكبارهم وعنادهم فلم يتأثروا بالإسلام إلا فئة قليلة، وسنعرف لاحقا مصير هذه الفئة. ثم قال صاحب الفهرست: حتى انتدب لهم شيخ من أهل حران فقيه، فقال لهم، حتى انتدب له، الآن لا نعرف هل هذا الشيخ يعني عنده مكتب كما الآن نقول ينتدب محامي محاماة، عنده مكتب للفتية يعني يبيع الفتاوى ويأخذ عليها الأجر، أو هو منه تبرع لهؤلاء، هذه مصيبة وهذه مصيبة. حتى انتدب له شيخ من أهل حران فقيه، شيخ فقيه من أهل حران، فقال لهم: وجدت شيئا تنجون به وتسلمون من القتل. هنا سجلنا الوقفة الثالثة، من هو هذا الشخص؟ هل أخبركم الآن أو نؤجل الجواب؟ هل انقدح بذهنكم من هو؟ هل التفتتم إلى أنه شيخ وأنه من حران وأنه فقيه؟ ثم يقول الراوي: فحملوا إليه مالا عظيما من بيت مالهم أحدثوه من أيام الرشيد إلى هذه الغاية، أعدوه إلى النوائب. لاحظ بيت مال عندهم، لأنهم هم صاروا دولة، هم احتضن الدولة، هم الوزارة وهم الاستشارة وهم الأسياد وهم الأمراء وهم أهل الدولة وهم نساء الدولة وحضن الدولة وخمور الدولة ومجون الدولة، ويرجع إلى هذا الفسق والفجور والانحلال. نقول على هذا النهج الأموي المرواني يوجد فتوى إذن جاهزة حسب المشتهى أعطيت لهم مقابل هذا المال. أي مال؟ المال العظيم. وأضاف ابن النديم فقال لهم إذا رجع المأمون، من قال لهم؟ الفقيه، الفقيه الحراني، الشيخ الحراني الفقيه، قال لهم: إذا رجع المأمون من سفره فقولوا له نحن الصابئون، نحن صابئة، نحن الصابئون. فهذا اسم دين قد ذكره الله جل اسمه في القرآن الكريم، فانتحلوه فأنتم تنجون به. الوقفة الخامسة: كلام واضح من سماحة الشيخ الفقيه الحراني، وهو يعلم الزنادق الحرانيين ماذا يعلمهم، ماذا يسمى هذا، من يعرف؟ يعلمهم منهج التقية، يعلمهم طريق التقية. وهذا الشيخ الفقيه الحراني يعلم هؤلاء الكفرة الزنادقة الوثنيين، يعلمهم منهج التقية ويرشدهم لسلوكه كي ينجوا بأرواحهم ودمائهم. الوقفة السادسة: هل يمكنكم تصور مقدار المال العظيم الذي أعطاه الحرانية الزنادقة عبدة الأوثان للشيخ الفقيه الحراني مقابل الفتوى؟ إنه المال الذي جمعه، كل المال، معظم المال، هم عبروا عنه أو عبر الراوي بالعظيم، إنه المال الذي جمعوه من أجل الحفاظ على كيانهم ودينهم ومعتقداتهم وتاريخهم ووجودهم، وبما هم خلفاء وبما هم أمراء وبما هم وزراء وبما هم أهل الدولة وأعضاء البرلمان وأعضاء المجالس المحلية. والبلدية أنه مجموع ما ادخروه وجمعوه من أيام حادثة الرشيد مع الزنادقة عبدة الأوثان إلى آخر أيام المأمون. وعلى أقل التقادير يقال أن وفاة الرشيد في سنة 193 هجري، فنتيقن أن هذا المال العظيم قد جمع، أو أصل المال الذي أخذ منه هذا المال العظيم قد جمع لأكثر من 25 عاما، أي من عام 193 هو العام الذي توفى فيه الرشيد، لأن الحادثة تقول من حادثة الرشيد، فنحن على أقل تقدير نقول في آخر أيام الرشيد حصلت هذه الحادثة، فنحسب الرشيد توفى في 193، فهذه من 193 إلى وفاة المأمون، لأن الحديث مع المأمون، وبخصوص المأمون أعطوا لهذا الحراني حتى يخلصهم من تهديد المأمون، والمأمون توفى في سنة 218. إذن من 193 إلى 218 هجري، وهذه أيضا هجري، فالفرق بينهما يكون أكثر من 25 عاما يجمعون الأموال، وهم رؤساء، وزراء، أمراء، مجالس نيابية، مجالس محلية، مجالس بلدية، قادة شرطة، انضباط، أمن، جيش، كل شيء، كل الناس، كل المناقصات، كل المقاولات مع الشركات من الروم أو من غير الروم، كان والمناقصات تسري من خلالهم، بل هم كانوا على رأس ما يسمى بلجان النزاهة، كل منهم كان يتصدى القاضي الفلان هو رئيس لجنة أو مؤسسة النزاهة في تلك الدولة الأموية، فكل الأموال كانت عندهم، هذا جمعت لخمسة وعشرين عاما، هذا على أقل التقادير. وإذا علمنا أن حادثة الرشيد مع الزنادقة كانت في عام 163 في زمان والده الخليفة المهدي العباسي، فإننا نتيقن أن المال العظيم قد جمع لأكثر من 55 عاما بتلك المواصفات التي هم عليها، من 163 هجري إلى 218 هجرية. طبعا البعض سيقول فقط انتقل إليهم مروان في يعني آخر سنية الدولة الأموية، لكن هم الحرانيون كان لهم يعني مدخلية في يعني في الدولة الأموية وفي البلاط الأموي والسلطانوي حتى عندما كانت الحكومة هناك قبل مروان، حتى بمن سبقه كان هما هذه هي حلقة الوصل، هذا المجتمع السابئي هو الذي يهيئ ويمهد ما يرجع إلى الوسائل التي يطلبها يزيد ومعاوية وغير يزيد من هذه المجالس السمرية الليلية وغير الليلية، وهذه الاستشارات التي تأتي من الشرق والغرب للفتك بالمسلمين ولتحطيم المسلمين تأتي من هؤلاء، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن كان منهم يعني أناس يعني تسلقوا لنقول السلم العلمي، فكان منهم يعني العلماء من أهل حران، من هو على الحرانية وعلى الديانة والمذهب الحراني الصابئي. والمصادر التاريخية طبعا قلنا هذا قد جمع لأكثر من 55 عاما، لأنه من سنة 163 إلى 218 هجري. والمصادر التاريخية تشير إلى أن حادثة الرشيد مع الزنادقة بما مضمونه، هذا نقلت من أحد المصادر اقتطعت هذه، وهذا تقريبا كل المصادر التي راجعتها تشير إلى هذه الحادثة في سنة 100، حتى هذا المصدر الذي يمثل الصابئة في الموقع أيضا يذكر هذه الحادثة. في سنة 163 هجري خرج المهدي العباسي لمحاربة الروم، فعسكر بالبردان وجمع العسكر من خراسان وغيرها، فاستخلف على بغداد ابنه الهادي، واصطحب معه ابنه الرشيد، فعبر الفرات إلى حلب في سوريا في الشام، وجمع من بتلك الناحية، لاحظ، وجمع من بتلك. الآن هذه نقول تسميات صارت لها تسميات، فيقول عبر إلى حلب فجمع من بتلك الناحية، يعني من يرجع إلى الخارطة ما ذكرناها من المحافظات تكون هي شرق حلب، وجمع من بتلك الناحية من الزنادقة فقتلهم ومزق كتبهم. هذه الرواية التي وجدتها التي تخص الرشيد في تلك المنطقة، يعني حسب ما يعني استقراء وما بدأت من جهد وجدت هذه الحادثة أنه حصلت هذه في زمن والده، وفي سنة 163 جمع هذه حادثة الرأس. يقول فقتلهم مزق كتبهم. الوقفة السابعة، الآن هل علمتم الآن من هو ذلك الشخص الحراني الفقيه؟ علمتم؟ من علم يرفع إيده. هل علمتم الآن من هو ذلك الشخص الحراني؟ من لم يعلم يرفع إيده. نقول هل علمتم الآن من هو ذلك الشيخ الحراني الفقيه؟ إنه ليس كما تصوره الكثير منكم إن لم يكن كلكم، إنه ليس الشيخ ابن تيمية، حيث أن الشيخ صاحب الفتوى الحرانية الصابئية فتوى العمل بالتقية للزنادقة عبدة الأوثان حصلت في زمن المأمون العباسي المتوفي في 218 هجري، بينما ولادة سماحة الشيخ ابن تيمية في سنة 661 هجري. ثم قال ابن النديم، نرجع إلى الرواية، وقضى الله أن المأمون توفى وتوفي في سفرته تلك بالبذنذون، فانتحلوا هذا الاسم من ذلك الوقت، أي اسم الصابئة، فانتحلوا هذا الاسم من ذلك الوقت، الاسم الأصلي هم الحرانية، فانتحلوا هذا الاسم من ذلك الوقت لأنه لم يكن بحران ونواحيها قوم يسمونه بالصابئة. فلما اتصل بهم وفاة المأمون، لما وصل إليهم خبر وفاة المأمون، ارتد أكثر من كان تنصر منهم ورجع إلى الحرانية، فطولوا شعورهم حسب ما كان عليه من قبل مرور المأمون بهم على أنهم صابئون. الآن طولوا شعورهم على أساس أنهم حرانيون أم صابئون؟ حرانيون، لا، على أساس أنهم صابئون، لأنهم إذا على أساس أنهم حرانيون سيعاقبون، لأنهم لم ينتحلوا أحد الأديان حتى يدفع الجزية، على أساس أنهم، هذا الراوي يقول على أساس أنهم صابئون، صابئي ويطول الشعر، قالوا نحن صابئة ومن تعاليم الصابئة نطيل الشعور، فهذا مبرر للبقاء. بناء على أي فتوى؟ على فتوى الشيخ الحراني الفقيه. الوقفة الثامنة، أولا لاحظوا أبنائي الأعزاء أن تطويل الشعور من سنن الصابئة ومن أفعال الصابئة وأفعال الحرانية المشركين الزنادقة عبدة الأوثان، حيث حسب تشخيص أنا يعني لا أحكي أقول زنادقة عبدة أوثان كفرة أقول مشركون، هذا حسب ما ذكره من؟ ولي أمر المسلمين، ولي المسلمين، الإمام، أمير المؤمنين، خليفة الله المأمون، هو الذي قال عنهم هذا، لم يأتي بشيء من عندي، هو الذي وصفهم بهذا حتى لا يخرج علينا يعني من الحرام من بقي على يعني على ديانته على معتقده. نحن نتحدث يعني مع التاريخ ونحاكي التاريخ في ذلك الزمان. ثانيا، لا يخفى عليكم الفرق بين فعل شيء على نحو العادة قلنا والرغبة والشخصية وناحية ذوقية وغيرها، وبين من يتخذها على نحو الشعار الديني والترويج لفكر وعقيدة فاسدة أو كمقدمة وسبب للحرام، أو كان فيها إهانة، فيها تشبه للآخرين، فيها ذلة، فيها قدوة سيئة، وفيها ضلالة، هذا يفرق عن ذاك. وقلنا حتى التقليد الفاسد للأزياء ولا ما يرجع إلى هذه الأزياء هذا فاسد وحرام، لكن ذاك يبقى أفسد وأفحش. ذكرنا أيضا يعني كلام آخر، شيء ثالث، هذا أيضا إضافي ثالثا تحت نفس هذه الوقفة، إن عبارته ظاهرة في عدم نفي عنوان الصابئة ونفي وجود الصابئة في أماكن أخرى، يعني هو لم ينفي، يعني هذا الكلام اللي ذكرناه لا يقصد به أو لا تفهم منه بأنه لا يوجد قبل هذا عنوان سابقه ولا يوجد سابقه. هو تحدث قال في هذا المكان لا يوجد سابقه، لم يوجد سابقه في هذا المكان، لم ينفي وجود سابقه في أماكن أخرى، لكن يقول أول مرة يطلق عنوان سابقه في هذه المنطقة في أرض الجزيرة في أرض حران هي هذه بعد هذه الواقعة، بعد فتوى هذا الشيخ الفقيه الأموي الحراني. هذا أضاف من هنا صاروا هؤلاء كانوا يسمون بأي شيء، يسمون بالحرانية، قبل هذه الحادثة يسمى بالحرانية، وأعطوا الجزية سابقا للأموي بعنوان الحرانية ويتمسكون ويفتخرون بها، لكن بعد هذه الحادثة سموا أنفسهم بالصابئة. واضحة؟ لا نكمل الباقي عليكم. ثم ذكر صاحب الفهرست رحمه الله: ومنعهم المسلمون من لبس الأقبية لأنهم من لبس أصحاب السلطان، ومن أسلم منهم لم يمكنه الارتداد خوفا من أن يقتل، فأقاموا مستترين بالإسلام أو متسترين بالإسلام. أيضا الآن أتت في بالي هذه، يعني من ضمن الواجهة التي فقدوها، التفت جيدا، من ضمن الواجهة التي فقدوها، أول شيء فقدوا هو اللباس كلباس ديني، يرتدون هذا اللباس كلباس ديني، لباسهم لباس هذا زي ضمن الطقوس والأزياء وشعار ديني لهم، هذا أولا. ثانيا التفت منعوهم قالوا لأنه هذا يعني من لباس السلاطين، جماعة السلطان أصحاب السلطان، فهم كانوا يرتدون هذا في زمن بني أمية لأنهم أصحاب السلطان، هم السلطان، هم الأمراء، هم الوزراء. هنا انتفت كل هذه المميزات عنهم، لم ينتخبوا، سقطوا بالتزوير أو بعدم الانتخاب، لا نعلم كيف خرجوا، المهم خرجوا من هذه العنوان، من هذه الوجهة، ومن عنوان القرب من السلطة، فحتى منعوا من ارتداء هذا لا بعنوان أصحاب سلطان ولا بعنوان الحرانية. الوقفة التاسعة قوله: فأقاموا متسترين بالإسلام، يعني أنهم لاحظ الذين بقوا فأقاموا متسترين بالإسلام، يعني أنهم ينتحلون الإسلام، فهؤلاء من المنافقين الذين لا يتوبون أبدا، دخلوا الإسلام انتحالا ولم يخرج الكفر والنفاق من قلوبهم أبدا. هذا أولا في هذه الوقفة التاسعة أولا ذكرناه. ثانيا هذا هو حال أهل حران، وهذا هو معتقدهم وسلوكهم وعنادهم واستكبارهم وإصرارهم على باطلهم مهما حصل ومهما مر من الزمن، إنها بيئة عناد واستكبار وكفر وإلحاد وزندقة ونفاق. ثالثا فما هو حال من يتربى في هذه البيئة الاجتماعية المنحرفة المعاندة المصرة على الانحراف؟ فماذا يقول علماء النفس والاجتماع والاطباء وذوي الاختصاص؟ ثم قال الراوي ابن النديم في فهرسته: فكانوا يتزوجون بنساء حرانيات ويجعلون الولد الذكر. الآن يتحدث عن أي طائفة؟ عن الطائفة التي دخلت في الإسلام، التي انتحلت الإسلام. فكانوا يتزوجون بنساء حرانيات ويجعلون الولد الذكر مسلما والأنثى حرانية. نسجل هنا الوقفة العاشرة. سبحان الله، تشريع أموي جديد، الذكر مسلم والأنثى حرانية، زنديقة عابدة أوثان. فكم قبض منهم من أفتى لهم بهذه الفتوى، وكيف طبقت ونفذت على أرض الواقع، وكيف سكتت عنها السلطة الأموية إذا كانت السلطة الأموية تسكت عنها، لأن أصلا هم عنوان كانوا تحت عنوان الحرانية، فكيف سكتت عنهم أو عن هذه المثلبة السلطة العباسية الحاكمة، يعني بعد المأمون، كيف سكتوا عن هذه القضية الذكر مسلم والأنثى حرانية وثنية؟ الوقفة الحادية عشرة: لاحظ مقدار الفساد والبطلان والانحراف والانعناد الشديد والإصرار العظيم على الباطل، بحيث صار العناد والإصرار على الباطل صفة شاملة لهم جميعا أو على نحو العموم، حتى لو نقول على نحو العموم، عندما نقول جميعا طبعا يوجد خروج عن هذه القاعدة، صار الصفة شاملة لهم جميعا أو على نحو العموم. فجعلت لفظ حرانية مقابل لفظ مسلم، قال الذكر مسلم والآخر حراني، فالحراني بعد أن صاروا صابئة ينطبق عليه عنوان مكان حران أو الدين حران، فصار لا فرق بين أن يذكر حران بنظر المنطقة فأهل المنطقة هم حرانية وهم صابئة وهم وثنية، أو يذكر حرانية كدين وهذا يشير إلى تلك المنطقة التي تتجسد فيها هذه الديانة وتترسخ فيها هذه الديانة ويعاند فيها ويستكمل بها أصحاب هذه الديانة وأصحاب هذه الديانة. إذن لفظ حرانية صار مقابل المسلم، فالحراني غير المسلم، وصار لا فرق عند المؤرخين وغيرهم بين أن يذكر الحرانيون كمجتمع وناس تسكن حران وبين أن يذكر حرانيون كأتباع عقيدة وديانة وثنية زنديقية. ثم قال الراوي: وهذه كانت سبيل كل أهل ترعوز وسلمسبين القريتين المشهورتين العظيمتين بالقرب من حران، أي منذ نحو 20 سنة. الوقفة 12. أقول أولا سبحان الله، لم يتوقف الضلال والإضلال عندهم ولحدهم، ولم يتوقف إلى حد معين، بل صاروا يؤثرون بغيرهم، فلتلتحق قريتان بهم وبضلالهم. كل أهل القريتين ارتدوا مما كانوا عليه ودخلوا في معتقدات وطقوس وديانة الصابئة الحرانية، وإنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال في الرواية، قال: وهذه كانت سبيل كل أهل تعروز وسلمسبين، كل أهل هذه القرية وهذه القرية. ثانيا تحت هذه الوقفة، كل الذي حصل إلى حين وفاة المأمون العباسي عام 218 هجري يعبر عن انحراف شديد وضلاله تأصلت بإصرار وعناد، بالرغم من مرور أكثر من 200 عام على فتح حران من قبل المسلمين عام 18 هجري، أكثر من 200 عام وهم يصرون على هذا. هذا من في حران. بعد هذا أكثر الخطوة الثالثة في هذه الوقفة، ثالثا كل الذي حصل إلى حين كتب ابن النديم، التبت جيدا، ابن النديم هو الذي قال منذ نحو 20 عاما، يعني ابن النديم في القرن الرابع الهجري، هذا غير وقت المأمون، في زمن ابن النديم عندما كتب هذه الحادثة، عندما سجل هذا التاريخ، عندما ألف هذا المؤلف، قال هاتان القريتان كلها صارت حرانية وتعمل على هذا النهج قبل 20 عاما، صارت على هذا النهج، لاحظ، يعني هذه بعد المأمون. إذن نقول كل الذي حصل إلى حين كتب ابن النديم الفهرست وما سبقه ب20 عاما من انحراف وارتداد أهل القريتين المشهورتين، أهل تعروز وسلمسبين، ودخولهم في عقيدة وديانة الصابئة وبإمضاء وتشريع فتاوى شيوخ حران الفقهاء الأمويين، أقول كل ذلك حصل بالرغم من مرور ما يقارب أو أكثر من 350 عاما وهم يعيشون مع المسلمين ولم يتأثروا، بل أثروا في الآخرين، أو ما يقارب أو أكثر من 350 عاما على فتح حران من قبل المسلمين عام 18 هجري، حيث توفى ابن النديم في القرن الرابع 305 في 385. تطرح منها هذه 18 ويبقى عندك الباقي، تطرح منه عمر ابن النديم متى ألف هذا الكتاب، فيكون ما يقترب من 355. تحت عنوان أيضا آخر، لا بس هذا ما ذكرناه يعني سابقا في المحاضرة السابقة، مررنا عليه على نحو السرعة، تحت عنوان تقية الزنادقة، تقية الزنادقة إيمان، تقية الزنادقة إيمان وتقيتنا كفر ونفاق، تحت هذا العنوان تقية الزنادقة إيمان وتقيتنا كفر ونفاق وإنا لله وإنا إليه راجعون. نرجع إلى فهرست ابن النديم، وكلامه السابق قال: فقال لهم: إذا رجع المأموم من سفره فقولوا له: نحن الصابئون. فهذا اسم دين قد ذكره الله جل اسمه في القرآن الكريم، فانتحلوه فأنتم تنجون به. إذن هذه كذبة، هذه تقية، هذا تدليس، هذا ادعاء باطل، هذا انتحال باطل من أجل أن ينجون، يتخلصوا من الموت، يخلصوا من عذاب آهات وونات العباسيين. إذن نسجل وقفة، الوقفة الثالثة عشرة. الوقفة الثالثة عشرة نقول: أولا وثانيا وثالثا. أولا قلنا إنه كلام واضح، هذا سجلنا عليه تعليقا سابقا، قلنا إنه كلام واضح تحت الوقفة الثالثة عشرة. أولا قلنا إنه كلام واضح من سماحة الشيخ الفقيه الحراني، وهو يعلم الزنادق الحرانيين منهج التقية ويرشدهم للعمل بالتقية كي ينجوا بأرواحهم ودمائهم. ثانيا تحت هذه الوقفة: فإذا جاز عندكم وشرعا ورخص للزنادقة اتخاذ التقية لإنقاذ أرواحهم، فلماذا إذن تمنعون العمل بالتقية وتحرمونها على أتباع أهل البيت عليهم السلام، بل تكفرونهم من أجلها بالرغم من مشروعيتها قرآنا وسنة؟ ثالثا مع ملاحظة أننا قلنا وكررنا، نحفظ هذا المعنى، قلنا وكررنا أنه لا يجوز أن تتخذ التقية كطريق للكذب والاتصاف بالكذب عادة، فإن حدود التقية هي الدماء، حدود التقية في الإثبات والسلب الدماء. يعني تعقد التقية، نعمل بالتقية لكي لا تسفك الدماء، ونترك التقية إذا ترتب عليها سفك الدماء. لاحظ حد التقية في السلب والإيجاب هو الدماء، فإن حدود التقية هو الدماء، فتطبق التقية ويعمل بالتقية لحقن دماء المتقي أو غير المتقي، وتبطل وتنتهي وتنتفي التقية بالدماء أيضا، فلا تقية إذا كانت التقية سببا في إباحة دماء غير. خامسا وما يقال في الأرواح يقال أيضا في الأعراض، يعني تقية في الأرواح في الدماء، وأيضا يقال التقية في الأعراض. الخطوة السادسة: والموارد القرآنية والموارد الشرعية الروائية السنية الشيعية كثيرة، ونذكر لكم بعض تلك الموارد الكاشفة يقينا عن مشروعية التقية وحدودها، لأن هذه التقية من المواضيع الرئيسة التي تطرح في الكتب والمنتديات وفي النقاشات وحدودها. أولا قال الله سبحانه وتعالى، قلنا في القرآن وفي السنة السنية الشيعية، أولا قال الله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات. عمى الله عينك يا من يتهمنا بخصوص التقية. هذا قرآن، نرجع للقرآن. أين القرآن؟ أعماكم الله وأصمكم وأعماكم وأبكمكم وأخرسكم وأخزاكم. هذه عنوان التقية، ورد في القرآن، نص القرآن على عنوان التقية. يقول الله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. طبعا الآن لما تدخل بالنقاش تعلم، الآن يوجد الحمد لله وجدت بعض الأشخاص جزاهم الله خير الجزاء، يعني لنقول أحسنوا وفعلا أصابوا في النقاش، يعني عرفوا كيف يديروا الحوار. والحمد لله يعني الرسالة أشعر بأنها إذا بقيت على هذا الثبات إن شاء الله يعني وصلت وتصل لآخرين ونثبت على هذا الأسلوب. التفت لما يحكى هنا نحن الآن نتحدث عن تقية ذكرت في القرآن، لم تذكر ذكرت في القرآن، هم نسفوا أصل التقية هذه، أقرأوا واسمعوا. الآن لما تأتي بهذا العلم ماذا يقال لك؟ سيقال لك فلان كذب، عندك السيد كذا فلان وقف مع الأمريكان قال كذا، هذا نقاش في الصغرى، هذا ليس لنا علاقة به، هذا كاذب، هذا لقضية معينة، هذا راد يسرق الأموال، هذا حتى يصعد بالسيارة الفلانية، هذا يحصل على المنصب الفلاني، هذا أراد أن يخدع فلان أو فلان ويتزلف لفلان أو فلان، يقال هذا، هذا نقاش في الصغرى. الآن لنسلم، قل له لنسلم بالكبرى، الآن يوجد تقية أو لا يوجد تقية، يقول القرآن بالتقية أو لا يقول القرآن بالتقية، هذا أول نثبت، هذه تبقى الصغريات كما عندنا صغيرات يقدح بها وينقذ بها، أي عندكم صغريات ينقذ بها، يا ما أكثر الكذابين عندكم وما أكثر الكذابين وما أكثر الكذابين عندنا أيضا، يوجد هنا من الكاذبين والأساتذة والأئمة والآلهة في الكذب، وهنا أيضا يوجد آلهة في الكذب، لاحظ. فلا تنجر إلى عنوان ثانوي، ثبت على المحور الذي تناقش فيه، وبعد هذا ثاني، هذه قضية ثانية، الصغرى ليس فيها مشكلة، يا ليه توقع على الصغرى. إلا أن تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. المورد الثاني، قال السميع العليم: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن، لاحظ، من كفر، كفر بالله من بعد إيمانه، من كفر بالله من بعد إيمانه يستثني من هذه الحالة، إلا من أكره، يعني كفر لكن كان مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يعني باستثناء هؤلاء باقي الكذابين ماذا عليهم؟ عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. المورد الثالث، تفسير ابن كثير، الموارد السنية، تفسير ابن كثير، قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، نفس الآيات التي مرت علينا إلى آخر الآية. يقول ابن كثير، يقول سأنقل لكم نص ما قاله في تفسير ابن كثير، يقول: نهى، لا ننسى أن نثبت التقية، نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين، ثم توعدهم على ذلك فقال: ومن يفعل ذلك ليس من الله في شيء. وقوله تعالى، إلى أن يقول وقوله تعالى، هذا الكلام لابن كثير: إلا أن تتقوا منهم تقات، هذا الذي ذكرناه في الآية، يقول أي إلا من خاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته. في الظاهر فقط تقية تكون مخالفة في الظاهر وليس في القلب والنية. أيضا الكلام لابن كثير يقول: كما في، مباشرة بعد هذا يقول: كما في، أو كما قال البخاري. بعد هذا ماذا تريد؟ ماذا تريد أيها الطعان السباب الفحاش المكفر؟ ماذا تريد منا؟ يقول هذا أيضا البخاري، يقول ابن كثير يستشهد بكلام البخاري، وأنا سأتي لكم برواية من البخاري. كما قال البخاري عن أبي الدرداء إنه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام، نبتسم يعني بوجوههم، لا نكشر، نبتسم بوجوه الآخرين، إنا لنكشر، لاحظ أبو الدرداء يقول، البخاري ينقل عن أبي الدرداء: إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. نكشر في وجوههم وقلوبنا تلعنهم أيضا أنت مكشر بوجوهنا والعنونا في قلوبكم. ماذا؟ لا يحصل شيء، لا يوجد مشكلة، كما عاش المسلمون في ذلك الزمان لا يوجد مشكلة عندهم. تكشر بوجهه وتسب وتلعن في القلب، لا تفتح لك فضائية وتسب الآخرين، لا تفضح لك فضائية تفتح وتصعد على منبر الحسين سلام الله عليه وتلعن بالآخرين. إذا عندك دين وعندك انتماء فعلا لمذهب أهل البيت سلام الله عليهم، فاللعن الصريح صرح بها للبيت للخطابية والمغيرية والسبئية كما بينا لكم. لا يوجد عنوان لعن صريح في مذهب وعند مذهب البيت يلعن الصحابة ويلعن أمهات المؤمنين. هذا كله إفك وكذب، وكله إفك وكذب وافتراء. واللعن الصحيح والصريح كما ذكرناه لكم. أما الآن تريد أن هذا أيضا نقاش صغرى وكبرى. الآن يقول يوجد لعن عام، من آذى، من عمل الظالم الكذا، هذا عنوان عام. نحن الآن نقول تتمسك بالعام هذه كلية، نعم يوجد عام، يوجد عام ولا يوجد خاص، يوجد كبرى ولا يوجد صغرى في مقام الصحابة وأمهات المؤمنين، ويوجد كبرى ويوجد صغرى واضحة بالنص على الخطابية والمغيرية وعلى أمثالكم من المرجعيات السب الفاحش. لماذا لا تلعن نفسك وتلعن الخطابية والمغيرية؟ يوجد كبرى وصغرى صريحة عليك، سب نفسك ولعن نفسك قبل أن تلعن الخلفاء والصحابة وأمهات المؤمنين. إذن نقول كما قال البخاري عن أبي الدرداء إنه قال إنا لا نكشر في وجوه أقوام، طبعا من نعم الله علينا أيضا شاهد في النقاشات، من نعم الله علينا الحمد لله، يعني الآن صرنا نشعر بقيمة ما نملك من أدلة ومن علم ومن أسلوب أخلاقي في النقاش. الآن لا أعتقد الجميع من شارك الآن، الجميع يعني يصل إلى مرحلة يقف معك، لأنه دائما يعني الاحتجاج عليك بالصغريات بالنقوض، يأتي بصغرى ينقض عليك، فأنت إذا سبقته بنقض الصغرى أو مباشرة يذكر لك فلان قل له لعنة الله على فلان، يسكت أمامك يرجع هو يضطر يرجع مضطرا إلى الكبرى ويسلم معك الكبرى وينتهي الأمر. والكثير منكم الآن يبتسم مرة بهذه الخصوصية. إذن يقول وقال الثوري أكثر، وقال الثوري قال ابن عباس، لاحظ هذا النص، ليس التقية بالعمل، وقال الثوري قال ابن عباس ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان فقط باللفظ، لا يعقد القلب عليها ولا المعتقد والفكر. إذن أي عنوان أتى؟ عنوان تقية من الثوري، من ابن عباس، من البخاري، ويؤيد قول الله تعالى أيضا الكلام لمن؟ لابن كثير، يقول ويؤيده قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلى آخر الآية. المورد الرابع من الشواهد تفسير الطبري، انتهينا من تفسير ابن كثير نأتي إلى تفسير الطبري، أو عفوا تفسير القرطبي. تفسير القرطبي قوله تعالى لا يتخذ المؤمنين أو لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تتقوا منهم، إلى أن يقول إلا أن تتقوا منهم تقات إلى آخر الآية. يقول القرطبي فيه مسألتان، الأولى قال ابن عباس نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار فيتخذوهم أولياء، إلى أن يقول ثم استثنى فقال إلا أن تتقوا منهم تقات. ويقول أيضا القرطبي قال ابن عباس هو يعني يعرف هذه هو التقية هو أن يتكلم بلسانه، لاحظ يتكلم بلسانه، أما القلب وقلبه مطمئن بالإيمان ولا يقتل ولا يأتي مأثما، لا يرتب عليه القتل والآثام. وقال الحسن أيضا، هذا كله من كتاب من تفسير القرطبي وهاي كلهم علماء أهل السنة، وقال الحسن لاحظ التقية أيضا باللفظ، التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة. هذا ما قاله الإمام، قال ديني ودين آبائي سلام الله على أهل البيت سلام الله عليهم. هذه الموارد السنية. قال الحسن: التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة، ولا تقية في القتل، ولا لا تقية في القتل، وكما قلنا لا تقية في الدماء ولا تقية في الأعراض. وقرأ الجابر، التفت جيدا الكلام أيضا لمن؟ للقرطبي في تفسير القرطبي، يقول: وقرأ جابر بن زيد ومجاهد والضحاك، يعني قرأ جابر وقرأ مجاهد وقرأ الضحاك هذه القراءات، يقول: إلا أن تتقوا منهم، يقول ليس تقات، إلا أن تتقوا منهم تقية، إلا أن تتقوا منهم تقية. المورد الخامس صحيح البخاري، كتاب الإكراه الباب الأول، باب واحد وقول، يعني واحد باب وقول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال: إلا أن تتقوا منهم تقات وهي تقية. من يقول؟ البخاري. بعد ما بعد هذا ماذا تريدون؟ البخاري يقول: اتركوا القرآن كما يقول، اتركوا الخليفة الأول، اتركوا الثاني كما يحتاج الأمويون. الآن نقول اتركوا القرآن، هذا البخاري، هذا هو صحيحكم، هذا هو قرآنكم، هذا هو قدوتكم يا أيها الحرانية. يقول: وقال: إلا أن تتقوا منهم تقات وهي تقية. وقال الكلام للبخاري في رواية البخاري في كتاب الإكراه في الباب الأول، وقال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، إلى قوله عفوا غفورا. وقال: والمستضعفين من الرجال، يعني يريد أن يعطي تطبيقات للإكراه وتطبيقات لمن يجوز له أن يسلك لنقل طريق التقية. وقال: والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا الله، ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. وقال: والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. فعذر من الذي يقول في البخاري؟ يقول: فعذر الله، مثل ما توقعنا، فأتى بها أمثلة، يقول: المستضعفون معذورون في سلوك مسلك التقية وطريق التقية، فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به. هؤلاء المستضعفون الذين لا يستطيعون أن يمتنعوا من الترك، بل يتركون ما أمر الله به. لماذا؟ تقية يفعلون هذا. يقول هذا الله سبحانه وتعالى عذرهم. وأيضا يقول: والمكره لا يكون إلا مستضعفا. لاحظ، أتى بالقرآن قال هذا المستضعف يجوز له التقية. لاحظ، كل مستضعف، هذا استدلال البخاري، كل مستضعف من القرآن أتى بهذه الكبرى، قال كل مستضعف يجوز له أن يستك التقية ويجوز له أن يتقي، يجوز له أن يترك الواجب أو يرتكب المحرم تحت عنوان التقية، طبعا ضمن الضابط قلنا لا تقية في الدماء. ولاحظ، كل مستضعف يجوز له التقية، والمكره مستضعف، والمكره مستضعف، نحذف مستضعف مو مستضعف، ماذا ينتج؟ المكره يجوز له التقية. واضح؟ كبرى وصغرى ونتيجة. أيضا يقول: والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به. وقال الحسن: التقية إلى يوم القيامة. أيضا كل الكلام للبخاري. وقال ابن عباس: في من يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء، لا يعتبر طلاق لأنه هذا على نحو الإكراه. وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن. وقال النبي صلى الله عليه وآله: الأعمال بالنية، الأعمال بالنية. وبعد هذا أيضا رواية البخاري في صحيح البخاري، هذا المورد السادس صحيح البخاري، وهو آخر شيء نذكره الآن، بعده تأتي الموارد الشيعية، عدة موارد أيضا نذكرها إن شاء الله، موارد شيعية نلقيها إن شاء الله لاحقا. لكن هذا المورد السادس في صحيح البخاري، كتاب الآداب، الأدب أو الآداب، الأدب الباب في الباب الثاني والثمانين، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، ذكره أحد المفسرين، قال باب 82 باب المدارات مع الناس، باب المدارات مع الناس. يقول ويذكر عن أبي الدرداء إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم، إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. فهذا الشيء الذي في القلب لا نستطيع أن ندخل القلب في قلب الإنسان ونعرف ما فيه أو نثبت ما نريد في قلب الإنسان، هذا معتقد بينه وبين الله، يريد أن يلعن يسب يحكي، هذا شيء يخصه، لكن لا نريد أن إذا كانت فاحشة وكان اللعن والسب غير حقيقي فلا تظهر هذه الفاحشة إلى الخارج، وإذا كان حقيقيا فإظهار هذه الحقيقة إلى الخارج تسبب الفاحشة، تسبب الضرر، تسفك الدماء، تكفر الآخرين، يحصل الحقد والضعينة، تؤسس للمذهب ولشيطان المذهب فتكون من أعوان الشيطان. فأيضا يجب عليك أن تكتم هذا الشيء في قلبك وفي داخلك. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى اللهم على محمد وآل الطيبين الطاهرين، ولقضاء حوائج المحتاجين والخصوص من أوصانا بالدعاء، ولتحسين إن شاء الله وللارتقاء بأرواح شهدان الأبرار، ندي ثواب صلاة مباركة الفاتحة قبلها الصلوات.